بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة كتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى هذا المقام وهو الكلام على كتاب الزكاة. والكتاب عرفناه من قبل في أكثر من موضع، والزكاة في أصل اللغة دائرة على معنيين، أو في أصل اللغة دائر على معنيين. الأول منهما هو الطهر، الطهر والنقاء، بمعنى تطهير الشيء و تنقيته. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقوله قد أفلح من تزكى. والعلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى المراد شرعا الذي سيأتي معنا هو أن الزكاة تطهر المال وتنقيه، فما زاد على الحق الذي لمالك المال فإنه وسخ. ما الدليل على أنه وسخ؟
لا يأكلون من الزكاة،
لأنها لما أخذ التمرة من الحسن قال إنها أوساخ الناس، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخا. والوسخ لا شك أنه ضد الطهر وضد الطهارة، وهذا المعنى مستجر وهو الكثير. والمعنى الثاني النماء، من معاني الزكاة اللغوية التي يدور عليها هو النماء، بمعنى زكى الشيء، بمعنى نمى. منهم يقولون زكى الماء أو زكى المال، بمعنى أنه نمى، وزكى الزرع بمعنى أنه نمى. وها هنا وقع إشكال في نفس بعض من ينظر إلى الشريعة دون النظر، أو ينظر إلى الشريعة من ظاهر النظر لا النظر إلى حقيقتها وما يراد به من أفعال الرب سبحانه وتعالى، فيقول كيف تكون الزكاة نماء للمال وهي تنقصه في الظاهر؟ فالإنسان إذا كان عنده 1000 دينار، الدينار من الذهب، أو 1000 درهم من الفضة، أو ما يقوم مقام ذلك، فإنه يكون عليه من الزكاة 25 منها، يعني فيها ربع العشر، وهذا ينقصها، هذا ينقصها. إذا نظرنا إلى هذا المعنى دون النظر إلى المعنى الأول وهو طهرة المال، الطهرة في حد ذاتها هي كمال للإنسان، كمال للإنسان وتمام له، ونظرنا أيضا إلى الجهة التي هي متعلق الفعل الذي ينفع الإنسان وهي البركة، ولهذا جاء فالبركة هي الزيادة، ليس المعنى اللغوي للبركة بمعنى الثبوت والزيادة، بارك في الشيء معنى زاده أو ثبته على شيء معين. فالمال إذا أخرجت زكاته وقعت فيه البركة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور حديث 5 قال وما نقص وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. فمنع القطر من السماء هذا نقص للمال، هذا نقص للمال، إما في الجملة في العموم أو في الخصوص، أو في الخصوص. ثم النظر إلى هذه البركة وإلى الزيادة والنماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ما تنقص المال، هذا الحديث لفظ الحديث هكذا هو أبلغ، الصدقة لا تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حق لا يتخلف. وإن لم يظهر لنا نحن المعنى في أصله وحقيقته، فإن المعنى كائن موجود في أصل اللفظ، لكن قد لا يصل نحن إلى نفوسنا أو لا نفقهه أو لا ندرك ما مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الزكاة. الزكاة اختلف تعريف أهل العلم فيها وتوجيهها، إلا أنها ربما يكون من أجمع التعاريف أن يقال بأنها مال مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من طائفة مخصوصة. وإذا نظرت إلى تعاريف تجد مرجعها إلى هذه، يقصد به التعبد طبعا، تجدها ترجع إلى هذا. مال مخصوص يعني القدر الذي أوجبته الشريعة كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. وفي مال مخصوص أيضا المال الذي حددت الشريعة، لأنه ما كل مال فيه زكاة. والمال ليس كما يعتقده كثير من الناس، المال أنه الدراهم أو الدنانير يعني الماء أو الفلوس المال المنقود. لا، المال لغة كل ما تموله الإنسان، البيت، العقار، الملابس، الذوات، الأشياء، كل هذه تسمى مالا، كل هذه تسمى مالا. وهو أيضا لشخص مخصوص، المقصود به الفقراء دون أي مانع، ومن قوم المخصوصين يعني الأغنياء الذين تجب الزكاة في أموالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب.
لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، وكان من شباب هذه الأمة يعني الذين هم من علمائها والمقدمين فيها، وظل في اليمن حتى حجة الوداع كما هو معروف، فجاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فيه أن الأمير أو الإمام أو الخليفة إذا بعث البعوث وأرسل الرسل يبلغون، فإنه يوجههم بما يصلح له ولمن أرسل إليهم. الذي يصلح له لا شك أن المرسل والمرسل يكونان على علم في جهة الشريعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر زائد على مجرد العلم بالشريعة، وهو العلم بحال المبعوث إليهم، يعني يكون عنده تصور لمن سيذهب إليهم. فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذه تزكية. لما؟ لأن أهل الكتاب أهل علم، وهم اليهود والنصارى، وكانت اليمن بلادا لهم لأنهم كانوا أتباعا للنصارى. هذا دينهم، هذا دينهم الذي يدينون به، فهم أهل الكتاب، وإن كان ألف فيها للجنس، إلا أنهم كانوا في عامتهم نصارى، فكانوا أهل علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بأن معاذا متأهل للذهاب إليه، إلا أنه ينبهه أنهم أهل علم، وأن أهل العلم في الغالب إذا جاءهم ما يعارض المعلوم عندهم فإنهم يعارضونه بهذا المعلوم، فيضعون شبهات وأمور. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتهيأ لذلك الأمر: إنك تأتي قوما أهل كتاب. نعم.
قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أول ما تدعوهم إليه هو الدعوة إلى الشهادتين قولا وعملا، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعتقدوها وأن يقولوها بقلوبهم. وهذا هو التوحيد، وأول ما يبدأ به الرسل الدعوة إلى التوحيد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن ما بعد التوحيد إنما يصح بالتوحيد، فيبدأ أولا بهذا التوحيد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. نعم. وفي ذلك جاء في رواية البخاري إلى أن يوحد الله. نعم.
وأن محمد رسول الله.
لا بد من الشهادتين معا، ولا بد من التلفظ بهما والقول بهما، هذا إجماع. نعم.
فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
فيه دليل على أن سائر العبادات وجميع العبادات لا تصح إلا بعد صحة أصلها وهو التوحيد، وهذا من أحسن وأصرح الأدلة الدالة على أن التوحيد شرط لصحة العبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الإقرار بالتوحيد والتسليم له الأمر بما بعده، فإذا لم يقبلوا التوحيد ينتقل بهم إلى أمر آخر، وهو إما الجزية لأنهم أهل الكتاب، وإما أن يقاتلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يدله على ما سيفعله في حال الإجابة، في حال ما إذا أجابوا، فإنهم أجابوا وأطاعوا لذلك وأقروا بالتوحيد واستسلموا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع يذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا ذكر شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم أهل كتاب يؤمنون بلا إله إلا الله، لكن المنازعة ستكون معهم في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلوات مر معنا الكلام على الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام العملية. نعم.
قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
قالوا فيه دليل للجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة، وعلى أن ما عدا الصلوات الخمس ليس واجبا، مثل تحية المسجد وصلاة العيدين وما أشبه ذلك، وفيها منازعات تقدم الكلام عليها. نعم.
فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا هو الشاهد من الحديث، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة بالصدقة، وهكذا جاء القرآن إنما الصدقات للفقراء، فلفظ الصدقة لا يختص بالنافلة، وإن كان هذا الاصطلاح صار شائعا عند الفقهاء وعند المتأخرين وصار عرفا عاما أنهم يطلقون لفظ الزكاة على الواجب ولفظ الصدقة على المستحب، على ما زاد على الفرض الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة، وهذه الصدقة المفروضة، والصدقة المفروضة يعني هذا فيه دليل على أن من الصدقة ما ليس مفروضا، وهو ما زاد على الفرض. نافلة الصدقات أن يتصدق الإنسان من جدة نفسه، من جدة نفسه بما شاء من ماله، وليس لها حد إلا أنه ينضبط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: إنك أن تذر ذريتك أو أهلك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورثتك.
إنك أن تذر ورثتك. نعم.
قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الخلاف وقع في الضمير هنا، في الضمير الثاني، أما كونها تؤخذ من أغنيائهم فهذا لا خلاف فيه، بمعنى أنها تؤخذ من أغنياء البلد، وإنما اختلفوا في عود الضمير الثاني، هل هو عائد على عموم المسلمين أم عائد على أهل البلد. فمن قال إنه عائد على المسلمين أجاز نقل الصدقة مطلقا من البلد إلى بلد آخر، وهذا قول قلة من أهل العلم، قول قليل من أهل العلم، وسيأتي الكلام على محل الاتفاق. ومن قال إن الضمير عائد على عموم المسلمين لم يفرق الأول، من قال إنه عائد على أهل البلد قال بأن الصدقة لا تنقل، قال بأن من قال بأنه عام في كل مسلم فإن الصدقة تنقل بدون أي قيد ولا شرط، وهذا كما قلت لك قول قليل من أهل العلم، ومن قال إن الضمير عائد على أهل البلد قال لا تنقل الصدقة إلا لحاجة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، فحكوا الإجماع على مسألة أن زكاة الأغنياء تعطى في البلد لفقرائها، هذا إجماع، هذا إجماع. إنما اختلفوا في النقل، فأهل اليمن إذا كانت الصدقة حالة عليهم هل يجوز نقلها؟ قالوا، قال الجمهور لا يجوز نقلها وفي البلد من هو محتاج إليها، فالحكوا على هذا الإجماع، حتى حكاه ابن عبد البر وغيره، ما دام في البلد من هو بحاجة إلى هذه الزكاة وهذه الصدقة فإنه لا يحل نقل الزكاة أبدا. واختلفوا فيما إذا كانت هناك حاجة أشد أو لم يكن هناك في البلد من هو محتاج. طبعا إذا كان في البلد في البلد من ليس بمحتاج حاجة مطلقة قالوا يجب نقل الزكاة لأنها حق للمسلمين، لكن إذا كان هناك من حاجة أشد اختلفوا فيها. والذي يترجح من النظر في الأدلة هو قول الجمهور، قول الحنفية وقول المالكية، واختاره من المعاصر وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها الشيخ بن باز رحمه الله، اختارها الشيخ ابن تيمين عليهم رحمة الله، على أنها تنقل إذا دعت الحاجة أو دعت المصلحة، على أنها تنقل، وهذا في مطلق الزكاة، سواء كانت زكاة نقدين أو زكاة ثمار أو زكاة فطر فإنها لا بأس من نقلها. هذا وجه الشاهد من الحديث وهو أهم ما فيه فيما يتعلق بهذا الكتاب. نعم.
قال فمن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم.
الكرائم جمع كريمة وهي نفيسة المال، وفي هذا دليل على ما قرره أهل العلم وهو إجماع منهم على أنه يؤخذ أوسط ما في المال من الزكاة، فلا يعمد المتصدق إلى متصدق عن عبيه الذي يجمع الصدقة، الذي يعني يذهب ويأخذ الصدقة لا يعمد إلى أفضل مال الإنسان، أحيانا قد يكون المال مستوي، ولذلك حملوا هذا في بهيمة الأنعام، الذهب ذهب أخذ من هذا أو من هذا كله جنس واحد، لكن إذا كان المال مختلفا كالغنم مثلا فإنه لا يعمد المتصدق إلى أفضل المال فيأخذه، وإنما يؤخذ من الأوسط. نعم.
قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
اتقي دعوة المظلوم، لأن الأصل في ولاة الأمر أنهم يواجهون الناس جميعا، والناس ليسوا على مستوى واحد وطبقة واحدة لا في الطاعة ولا في المعصية، وربما يكون فيهم القوي وربما يكون فيهم الضعيف، وقد يكون فيهم الغني وقد يكون فيهم الفقير، ولأن الإنسان في محل الترفع والعلو ومنه الملك والسلطان يكون هذا أدعى في حقه أن يظلم غيره، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وهو تحذير لأمته عموما، وإن كان في حقي من ولي شيئا من ولايات المسلمين آكد، إلا أن الظلم محرم على عموم الناس. قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحريم الظلم وعلى أنه شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق دعوة المظلوم. قالوا المظلوم ألفيها هنا للجنس وليست للعهد، وإن كان المرسل إليهم والسياق يدل على أنهم فيما إذا دخلوا الإسلام، لكن حمل طائفة من أهل العلم هذا الحديث على الجنس بالدلالات الأخرى، بأدلة أخرى، لأنه قد يكون هذا المظلوم معاهدا وقد يكون مستأمنا وقد يكون ذميا فلا يجوز ظلمه، وهذا مما اتفقت عليه اتفق عليه المسلمون، وهذا كافر وفي الأصل كافر، وإن كان معاهدا وإن كان مستأمنا وإن كان ذميا هو معاهد لكن هو كافر، لكن لا يجوز ظلمه لا في ماله ولا في عرضه ولا في شيء مما يتعلق به. والنصوص في هذا كثيرة، حتى اختلفوا في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وصحح جمع من المحققين أنها عامة في كل داع أل الجنس، ولهذا الله عز وجل قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم كفار ومع هذا ينجيهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
نسأل الله العافية والسلام. هذا والله من أشد ما يكون من التحذير من الظلم، لأنه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام واتقي المظلوم فإنه قد يكون مقتدرا يوما من الأيام وقد يقوى عليك، وإنما أحال الأمر على ما هو أشد في التخويف، وهو في حق الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال احذر فإن المظلوم الذي ينتصر له هو الله، والظلم ليس كما يعتقده كثير من الناس اليوم منحصر في أن تأخذ درهما أو دينارا أو مالا أو قطعة أرض أو شيء من أمور الدنيا التي يتحاكم عليها الناس عند القضاء، ليس محصورا في هذا. الظلم في المال وفي العرض وفي الجاه وفي جميع الحقوق، وربما يكون في الأعراض أشد، في مظالم الناس في الكلام فيهم بغير حق أو في ما أشبه ذلك من الأمور التي هي ظلم حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زوج صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
هذا الحديث انتقل فيه المصنف إلى ذكر الأنصبة التي تجب فيها الزكاة، يعني إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة وإلى نصابها، وليس فيه ذكر للواجب في الزكاة. فيه جهتان، فيه المال الذي تجب فيه الزكاة، وفيه القدر الذي إذا انتهى إليه المال وجبت فيه الزكاة. فبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواقي جمع أوقية، وهذه الصيغة مفردها ملازم للتشديد، ملازم للتشديد، فهي أوقية، وهذا أفصح ما ذكر في لفظها. خمس أواق، والأواقي قالوا الأوقية قدر من الدراهم لا غير، وعلى هذا يكون الحديث في زكاة الفضة ولا مدخل للذهب فيه. انتبه، لا مدخل للذهب في هذا الحديث، وهذه المسألة هي من يعني عند الناظرين إلى أن الدليل إنما يكون نصا معلوما من أشكل المشكلات كما سأنبهك عليها، لأن الحديث هذا في زكاة الفضة لا مدخل للذهب فيه، وسيتضح لك الإشكال أن ابن عبد البر قال لم يصح في نصاب الذهب حديث، مسألة كبيرة سنناقشها بعد قليل. خمس أواقد، قلنا الأوقية هذا لفظها، وهي قدر من الدراهم، قدر من الدراهم، والدراهم إنما تكون من الفضة ولا تكون من الذهب. الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما من الفضة، 40 × 5 = 200، واضح. ففي 200 درهم من الفضة الزكاة، فإذا كان عند الإنسان قدر من المال يصل إلى 200 درهم، يعني يقوم طبعا بالنسبة للفضة كما هي، مستعجلنا على الأمر، إذا كان عند الإنسان فضة وهذا نادر الوجود الآن، لو وجد نادر يعني نقد دراهم فضة قد يكون عنده فضة مصوغة، أموال مصوغة أو زينة مصوغة من الفضة، لكن أن يكون عند الإنسان دراهم هذا نادر الوجود. على كل حال إذا وجد عند الإنسان، إذا وجد وصار عنده هذا القدر وهي 5 أواقم وهي 200 درهم وجب فيها الزكاة. العلماء في هذه الأعصار المتأخرة لذهاب هذا النقد نظروا إلى جهتين. الجهة الأولى تقويم الفضة، تقويم الفضة بالجرامات. الآن صار التعامل في هذين النقدين في الموازين بالجرام، بالجرام. وصلوا فيها، وهو قول أكثرهم وعامتهم، إلى أن القدر الذي تجب معه الزكاة هو 595 إجرام. يعني على قول بعض أهل العلم مثل شيخنا النجمي رحمه الله يقول 593 هذا هو التحقيق، هذا هو الحد، لكن أضافوا الثنتين وهذا شيء يسير، الجرامين يعني. ف595 جرام من الفضة إن وجدت، أكانت دراهم أو غير دراهم، مصوغة أو غير مصوغة، فإن فيها الزكاة، وزكاتها ربع العشر، زكاتها ربع العشر، وربع العشر 2.5%، وهكذا تحسب في قضية في هذه المسألة أو هذه القضية. وجاءت أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث في 200 درهم، يعني حدد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر 200 درهم فيها الزكاة. هذا بالنسبة للفضة، وزكاة الفضة دل عليها السنة والإجماع، دل عليها السنة والإجماع. قالوا الذهب، الذهب طبعا الإجماع منعقد على أنه تجب فيه الزكاة، وما يدل على هذا الإجماع قول الله سبحانه وتعالى في النقدين معا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحته صفائح من النار يوم القيامة. ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذا من أقوى الأدلة الدالة على عموم الزكاة في الذهب والفضة، وإن كان مصاغين حليا كما يسمونه الآن الحلي. هذا من أسرع، من أحسن الأدلة الدالة على هذا. لماذا؟ للعموم في المخاطب وفي المخاطب به. ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا خطاب يعني مخاطب ومخاطب به. المخاطب من؟ المسلم ذكرا كان أو أنثى، والمخاطب به هو الذهب والفضة. والتخصيص بأن لا يكون من الحلي يحتاج إلى دليل، وإن كان الجمهور على أنه لا زكاة في حلي المرأة الذي يتخذ للزينة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهو الذي رجحه أكثر مشايخنا، منهم الشيخ النجمي والشيخ ابن عقيل والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيره كثير في مسائل مبحوثة في هذا الباب. لكن هذا من أصرح الأدلة، ومعهم أدلة أخرى وإن كان في بعضها كلام لبعض أهل العلم، لكن هذا الحديث هو المتمسك في هذا الباب: ما من صاحب ذهب ولا فضة. يبقى النصاب. قلت لك أن الحافظ بن عبد البر يقول بأنه لم يصح حديث في نصاب الذهب، وهو كغيره من أهل العلم حكى الإجماع على أنه 20 مثقالا، إلا قولا شاذا للحسن والزهري أنه إلى 40 مثقالا، والفرق ضعف، ولكن عبروا عن هذا القول بأنه شاذ مهجور متروك. ولهذا هذا الإجماع في هذه المسألة من أقدم الإجماعات التي لا تكاد تجد مثلها، فإن الشافعي نص على هذا الإجماع في كتاب الأم، نص على الإجماع في كتاب الأم وأنها نصاب الذهب، أجمعت الأمة على أنه 20 مثقالا. وهكذا نقله الإمام أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال، ونقله ابن المنذر ونقله عامة من يعنون بنقل الإجماع، على أنه جاء في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب زكاة. والحديث صححه جمع من الأئمة، لكن نحن نقول على قول ابن عبد البر المسألة ليس فيها إجماع، التصحيح والتضعيف ليس فيه إجماع. اختلفوا في صحة هذه الأحاديث، قد صححها جمع من الأئمة، مثل هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب صححه جمع من الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنهم الشيخ الألباني له مبحث فيه، والحديث صحيح، صححه كما قلت لك جمع من الأئمة والحفاظ. وأما شيخ النجمي رحمه الله فإنه قال طبعا أشار إلى هذا الخلاف وهذا الإجماع، الخلاف الإجماع في النصاب والخلاف في في التصحيح والتضعيف، وقال إن هذا الإجماع يسندها، إن هذا الإجماع وهي طرقها كثيرة ويسندها هذا الإجماع. وعلى كل حال هذا القول الذي قلنا أنه لا بد من النصاب، لا بد من النصاب عليه الإجماع، وإنما الخلاف في النصاب. والقول الثاني قول مهجور متروك لا يقول به أحد، وهو قول الزهري رحمه الله وقول الحسن البصري أنهم يقولون بأنه إلى 40 مثقالا. 20 مثقال، 20 مثقالا، المثقال المثقال حددوه ب 4 جرام وربع، هكذا
4.5
أقل من الربع. الشيخ النجمي يقول 23 23، يعني كأنه يقول هذا تحقيق. وشيخنا رحمه الله تعالى في هذه المسائل وفي مسائل الطلاق وفيما عنده من التحقيق ما يندر وجوده في علماء العصر، مع أن طلاب العلم في غفلة عن هذا الباب عند الشيخ رحمه الله. من قرأ في كتابه التأسيس أو نظر في فتاواه أو في الله يخرجها يعني من ما هو بخطه من الفتاوى والقضايا التي يقضي فيها، لا يقضي عجبا من هذا الأمر، عليه رحمة الله مغفرته. إذا قلنا هذا سنختصر الموضوع. الذهب الآن إذا كان خالصا صافيا ليس فيه خلط فهذا نصابه 20 مثقالا، وال20 مثقال بالجرامات المعاصرة أوصلوا إلى 85 جراما، إلى 85 جراما. هذا في الذهب الخالص ينبغي أن تتنبه، ولهذا الذهب يكون خالصا، يكون عيار 21، يكون عيار 18، أليس كذلك؟ لماذا يعبرون عن هذا بالعيار هذه؟ بسبب الخلط الذي يدخل على الذهب. هذا الخلط إن قلنا بأنه يأخذ حكم الأصل أدخلنا النقص على المزكي، أدخلنا النقص على المزكي. ولهذا لهذا الشيخ النجمي يعبر بالتحقيق في هذا المسائل، ونحن معه فيما حرره وحققه، وهو من أئمة هذا العصر ومحل الثقة فيها. احفظ هذا، قال: إن كان الذهب خالصا فهذا هو الحد الذي ينتهي إليه أو يبدأ منه الزكاة 85، إن كان من عيار 18 فهو 106 إجرامات، تنقص قليلا، تنقص جرامين أو شيء من هذا القبيل. إن كان عيار 21 فزكاته 6، فنصابه 96 جراما، أيضا ينقص القليل. الشيخ يبدأ أولا بهذا ثم يقول 96، 106 قدر 2 جرام أو أقل من هذا بقليل. هذا الذي تحرر في هذه المسألة، ولا يطلق القول، لأن الآن الناس يقول كم 85 جرام، وربما يكون هذا عيار 18، وهذا ذهب كثير عند الناس من الذي يسمونه بالعيار 18. هذا على كل حال هو الكلام في مسألة النقدين، ونضيف بعض المسائل التي ربما يحتاج إليها أو يكثر السؤال عنها. أما المسألة الأولى فهي ما يسمى في هذه الأعصار وهو كثير وعليه إقبال النساء بالذهب الأبيض، هل له هذا الحكم؟ المسألة عصرية، والمرجع في مثل هذه المسائل العصرية لأئمة هذا العصر، والذي صدرت به الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلد، وهي من أوثق من لجان العلم في هذا العصر، أنه ذهب وزكاته كزكاة الذهب الأصفر، وأن المسمى أو المسمى له قاضية بهذا، لأنه لا بد من إدخال الذهب فيه المعروف المعهود. وهذا صدرت به فتوى أيضا من مجامع أخرى في غير هذا البلد، مجامع فقهية وهيئات فقهية. على كل حال، المسألة الثانية هي مسألة ما يقوم مقام النقدين، وإنما نذكرها مع ظهورها لأن بعض الناس ربما نزع فيها، يقول ذهب ما هو موجود، أنا ما عندي ذهب ولا عندي فضة. الفلوس الموجودة اليوم، الأموال الأوراق النقدية الموجودة اليوم، هي راجعة إلى النقدين، وإنما وقع الخلاف إلى أين نرجعها، هل نرجعها إلى الذهب أو نرجعها إلى الفضة. إن أرجعناها إلى الذهب فيكون الأحظى بهذا الأمر الغني أو الفقير؟ الغني. وإن أرجعناها إلى الفضة يكون الأحظ في هذا هو الفقير، والشريعة تنظر في باب الزكاة وعود المال إلى الفقير الذي ليس عنده شيء، والأصناف التي سيأتي معنا الكلام عليها وهي أصناف الزكاة. وهذا الذي عليه أكثر المشايخ في هذا العصر، على أن نصاب المال الورقي هو الفضة، فمن كان عنده مقدار 595 جرام من الفضة وحال عليها الحول وجب عليه فيها الزكاة، ولا يلزم أن تصل إلى حد الذهب ولو حتى كان عيار 18، وإنما ينظر فيه إلى الفضة لأنها أحظى للفقراء. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه. انظر شيء آخر.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة.
عرفنا الأواقي وألحقنا بها لأنها من الفضة وهي الدراهم، وألحقنا بها الذهب لشدة الحاجة إليها، ولأنه لن يأتي معنا. إذا قلنا بأنه لم يصح فيها حديث فهل ننتظر أن يأتي في المتفق عليه؟
ولا فيما دون 5 ذود صدقة.
الذود هي الإبل، الذود هي الإبل، وهذا في شيء من زكاة الأنعام، وهو هنا مخصوص بالإبل. والإبل ليس فيما دون 5 ذود صدقة. 5 من الإبل ليس فيها صدقة، عنده 1 ما فيها صدقة، 2 ما فيها صدقة، 3 4 ما فيها صدقة. فإذا ملك 5 من الإبل ففيها شاه، كما جاء في حديث أبي بكر بن حزم. هنا لم تحدد الأحاديث القدر الذي يخرج، لا في الفضة ولا في الذود. فإذا كان عنده 5 من الإبل ففيها شاه، فإذا كان عنده 9 ففيها
شاة واحدة،
فإذا كان عنده 10 ففيها شاتان، فإذا كان عنده 14 ففيها شاتان، فإذا كان عنده 15 ففيها 3 شياة، إذا كان عنده 19 ففيها 3 شياة، يستمر النصاب. فإذا كان عنده 20 ففيها 4 شياة، فإذا كان عنده 24 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي أنثى الناقة التي أتمت سنة. ومن لطائف ما حكيته من قبل، عندما كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله في دمشق كنا نقلب في بعض الكتب، كان هذا سنة 92-93 ميلادي، كم عدد بالهجري؟
يعني
حوالي 1413. المهم، فكنت أقلب في بعض الكتب، فالمحقق الظاهر أنه من محققين النصوص، محقق تحقيق النصوص جيد، يعني يحقق المتن، لكن في قضية التخريج في المتن وقع في كتاب الأصولي بنت مخاض أو بنت لبون، أظن بنت لبون، نظرت تحت في الله قال بحثت عن ترجمتها فلم أجد لها ترجمة. هذا من طريف العلم، هذا يعني بنفسي رأيت، وأتمنى أن أجد الكتاب هذا، لكن كتب كثيرة على كل حال. يقول ما وجدت لها ترجمة، سبحان الله، تجدها في معاطن الإبل ستجد ترجمتها. في معاطن الإبل ستجد لها ترجمة، وهذا من غرائب المحققين، ولهم غرائب كثيرة جدا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وتكلم عن المسألة في الفتح، قال ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب.
قال ولا فيما دون خمس أوسق صدقة.
ولا فيما دون خمس أوسق صدقة، الأوسق جمع وسق وهو 30 60 صاعا، 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، الخمس 60 في 5
300
بالضبط، 300 مثل ما قلنا 4 في 5 200، هذه من الأرقام اللي كل أصحاب الضرب يجاوبون عليها. أبيها كسرية 300 صاع، 300 صاع. الصاع هنا تأتي التقادير، تأتي التقادير، قدر بأربعة أمداد. المعاصرون قالوا، انتبهوا لهذه المسألة لأننا سندخل فيها قليلا، نريد نختم بها إن شاء الله. المعاصرون قالوا اللجنة الدائمة، ليسوا كلهم، اللجنة الدائمة قالت الصاع عبارة عن 3 كيلو، 300 في كم؟
900.
عندنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أريدكم تنتبهوا لهذه المسألة لأنها مسألة قوية الحقيقة في دخول النقص على الغني أو على الفقير. الشيخ ابن عثيمين يقول عبارة عن 2 كيلو و45 جرام، يعني عشان ما أشغل نفسكم بالضربة، تطلع قدر 652 كيلو. كم الزائد؟
كبير،
فرق كبير. ولهذا هناك قد يكون في فتوى الكفارات وزكاة الفطر، فتوى اللجنة الدائمة أحظى بيش؟ بالفقير، لأنه مخرج عليه بهذا القدر، مخرج له الصاع كم؟ 3 كيلو. نقول للمزكي أو لمن عليه كفارة أو لمن عليه زكاة فطر أخرج 3 كيلو، هنا النقص وقع على المعطي، الزيادة وقعت للمعطى إليه والفقير.
تنطلع نص كيلو
ما علينا من نص كيلو، حنطلع 900 مع 600.
لا كان عليك تطعم نص ساعة، مو ساعة
الإطعام في تقصد في الكفارة، نتكلم على زكاة الفطر. زكاة الفطر قدرت اللجنة الدائمة ب
3 كيلو.
هذا ما في شك أن فيه مصلحة للفقير، لكن عندما نأتي إلى باب الزكاة هنا في باب النصاب في الزروع والثمار، ما سنتكلم، أنا أوقفت درس البخاري قصدا لأن عندي مشغلة، ولكن ما كنت أظن أن يصل الوقت إلى هذا. على كل حال في هذا الباب الذي أريدكم تفهموه الآن، إذا قلنا بأن التقدير الذي قدرته اللجنة الدائمة عليهم رحمة الله، رحمة الله على من مات وحفظ الله من بقي منهم، إذا قلنا بأن النصاب هنا أو الصاع هنا عبارة عن 3 كيلو، فإنه لا يجب في الزروع والثمار زكاة فيما تجب فيه إلا بعد أن تصل إلى 600 إلى 900 كيلو، وهذا فيه نقص في حق الفقير، هذا فيه نقص على الفقير. والستمائة واثنين وخمسين كما هي يعني مضبوطة محررة في من قال بأنه عبارة عن 2 كيلو و45 جرام أو شيء من هذا،
أو
40 جرام، تكون على هذا الحد، على 652 كيلو، وتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ولا شك أن هذا أحظى للفقير، وبالنظر إلى الأصول الشرعية فيما شرعت له الزكاة وأنها مواساة للفقير وإعانة له على ما عنده من الفقر أو الحاجة، سيدخل عليه النقص. ومئتين وخمسين كيلو على التقريب كثير ولا قليل؟
كثير.
ولهذا في الحقيقة هذه المسألة تحتاج لها إلى وقوف في هذا الباب. إن كانوا يعممون الصاع في كل مقام، وهذا ما لم أستطع أن أنظره في هذا الأمر، لا من قبل ولا من بعد، يعني ما رأيت لهم شيئا في هذا، لأنهم في الغالب يذكرون التقدير هذا في إيش؟ في زكاة الفطر. لكن يعني سننظر هذا في ما يتعلق بالزكوات الأخرى، والله تعالى الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.